الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 69 بعد 100 من تفسير القول المؤصل، وهو العاشر من تفسير سورة الأنفال. قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. ثم أخبر الله عز وجل عن حال المشركين بقوله: إن شر الدواب عند الله شر من دب على وجه الأرض، الذين كفروا لأن بقية الدواب من القردة والخنازير والحمير والكلاب ليست بمكلفة، فصار الكافر شرا منهم، فهم لا يؤمنون بآيات ربهم ووحيه المنزل على أنبيائه ورسله. ومن شرهم أنهم الذين عاهدت منهم ألا يعينوا المشركين، ويدخل في هذا اليهود ومن إليهم ممن عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينقضون عهدهم ميثاقهم في كل مرة عاهدوا فيها ولا يفيئون بما التزموا به شرعا وعرفا، وهم لا يتقون الله، فمثل هؤلاء لا يوثق في عهودهم ومواثيقهم. فإما تثقفنهم تجدنهم في الحرب أي في حال القتال وأرض المعركة، وأصرتهم فشرد فرق ونكل وخوف بهم من خلفهم من المحاربين، فيكون فيهم عبرة لمن وراءهم حتى لا يتجرأ المتجرئ على غزو المسلمين ونقض العهود التي بينهم وبين المسلمين، لعلهم يتذكرون يتعظون ويعتبرون فلا ينقضون العهد والميثاق. وإما تخافن تتخوف أو تعلم من قوم خيانة من قوم عاهدوك خيانة نقضا للعهد والميثاق، وتلتمس منهم ذلك من آثار الغدر، فانبذ فاطرح إليهم عهدهم على سواء، وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا من عظيم شأن الإسلام، يعني إذا كان بين المسلمين وبين غيرهم عهود مواثيق ما يأتونهم على غرة، وإنما ينبذ لهم العهد على سواء، يرسل إليهم رسول أو يخبرون ويعلمون أن العهد الذي بيننا وبينكم قد انتقض، معناه استعدوا لحربنا واستعدوا لما ينزل بكم. أما الغدر لا يرضاه الإسلام ولم يأمر به، ولذلك لما نكثت قريش العهد وجاء أبو سفيان لتجديده أبى النبي صلى الله عليه وسلم قبول ذلك: إن الله لا يحب الخائنين، لأن الخيانة صفة ذميمة في الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، خرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الآية إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. ولا يحسبن، وفي قراءة تحسبن، أنت يا محمد الذين كفروا سبقوا فاتوا وسلموا، ثم جاء التهديد: إنهم لا يعجزون، لا يعجزون الله عز وجل، فهو القدير على أن يدمدم عليهم وأن يأتي بهم ويدمرهم. يعني لا يحسبن الذين كفروا سبقوا ونجوا وسلموا، ولا تحسبن يا محمد أن الذين كفروا سلموا ونجوا. وأعدوا يا معشر المسلمين لهم للكفار والمحاربين ما استطعتم ما قدرتم عليه من قوة من آلات الحرب كالخيل والسيوف والحراب والسهام في عهدهم، ويدخل فيه الآلات الحربية الحديثة من الطائرات والدبابات ونحو ذلك، ففيها إذن بالصناعة الحربية، مع أن الكفار احتكروا الصناعات المتطورة على دولهم وفي المسلمين من له القدرة على صناعة أنواع الأسلحة من طائرات ودبابات ومدرعات ونحو ذلك، بل منهم من كان من أصحاب الصناعات الذرية، إلا أن منهم من قتل ومنهم من أخذوه عندهم. فاحتكر اليهود والنصارى سوق السلاح لأمرين: الأمر الأول أن تكون لهم القوة والغلبة ويكون في يد المسلمين السلاح الضعيف. الأمر الثاني لكسب الأموال الطائلة، فإنما تنفقه الدول والشعوب في باب الأسلحة أضعاف ما ينفق في باب الدواء والطب وربما الغذاء. وفعلا تجد كثيرا من علماء الصناعات الكبار في البلاد الأمريكية وربما الأوروبية من المسلمين ومن الدول العربية، ومن خرج عن طورهم يصفونه ويقتلونه. يذكرون لما أراد صدام حسين أن يصلع القنبلة النووية أو الذرية، كانت فرنسا ترسل له اليورانيوم الذي هو ليس في الدرجة العليا، ويصل إلى العراق فيكشف عليه بعض المهندسين يقول هذا ليس المطلوب، وفي الأخير قال الفرنسيون ارسل إلينا هذا الرجل حتى نعطيه اليورانيوم الذي يناسبه. فأرسل إلى فرنسا، ما إن وصل وجدوه اليوم الثاني مقتولا في الفندق وقد هشم رأسه تهشيما. وهكذا بعض المتميزين في هذا الباب من المصريين، يعني عاش بينهم في حراسة شديدة، ولما رجع إلى مصر مع أنه رجع متخفيا ونحو ذلك ما زالوا يبحثون عنه حتى تمكنوا منه وقتلوه. ورئيس ناسا الآن، هذه ناسا التي يسمونها الفضاء، رئيسها مصري. هناك عقول مسلمة وعقول عربية لها القدرة على صناعة القنابل النووية والذرية والطائرات والمدرعات وغير ذلك، لكن يحتكرون. يعني يمنع على البلاد الإسلامية صناعة الأسلحة الهجومية، وإنما يسمحون لهم بصناعة تقليدية كما هو الحال في مصر. يصنع طائرات هليكوبتر للإسعافات ونحو ذلك، يصنع مدافع، يصنع أشياء لكن تقليدية ليست بالأسلحة المتطورة. ولما أرادت باكستان صناعة القنبلة النووية لم يكن لها ذلك إلا بعد أن صنعت الهند القنبلة النووية. وعندهم إذا فيه خلاف بين دول وصنعت دولة القنبلة النووية تصنع الدولة الأخرى قنبلة، ولكن أبوا. فكان من الباكستانيين عالم ذرة كبير جدا يدرس ويعمل في هولندا أو نحو ذلك من دول أوروبا، فلما رأى أن الهند حصلت على القنبلة النووية جاءته الغيرة، فتواصل مع البلاد الباكستانية حتى هربوه تهريب من أوروبا إلى باكستان في عهد ضياء الحق، وأخفوه عن أعين المخابرات الغربية إلا ستقتله. فما زال يعمل مع فريقه حتى تمكنوا من صناعة القنبلة النووية الإسلامية، وحوصرت باكستان من جميع الجهات، فرضوا عليها حظرا شديدا. إلا أن الحكومة السعودية حرسها الله وبلاد المسلمين تكفلت بكل ما يلزم للحكومة الباكستانية لأمور يستفيدها الجميع. لأنه عندما يقول لك دولة ملكت قنبلة نووية، ما معنى إلا واحدة؟ لا، هي تمكنت من صناعة القنبلة النووية، بعد ذلك تصنع على منوالها مئات القنابل. وفعلا ما زالت السعودية تكرم ضياء الحق حتى آخر شأنه سكن في المدينة النبوية ومات فيها ودفن فيها. شاهد أنه يمنع على البلاد الإسلامية الحصول على هذه الأسلحة الذرية والأسلحة النووية، قد لا تستخدم لكن تبقى للتهديد، لأن العدو إذا علم أن عندك من السلاح ما يفوق سلاحه عمل لك حساب. أما إذا كان يعلم أنك دونه وأنك أضعف منه قد لا يلتفت إليك. فالإسلام أمر بالإعداد والإمداد للجيوش المسلمة. ولو جئنا للواقع أن العرب خاصة والمسلمين عامة أذكى من الكفار، لو جئنا للواقع أنهم أذكى من الكفار، وأغلب الصناعات التي عليها الغرب الكافر الآن وأغلب التطورات باعترافي كثير من المشركين والكافرين أنها من البلاد العربية والإسلامية أصلها. ابتداء هذه الصناعات من عند المسلمين، يعني الساعة موجودة عند المسلمين من أوائل الدولة العباسية، والساعة موجودة عند المسلمين، المنجنيق موجود عند المسلمين. وإذا نظرت إلى ما يذكره المؤرخون يذكرون الدبابة ويذكرون نحو ذلك من الأسلحة التي كان يستخدمها أهل الإسلام، وهكذا باب الطب، حتى أن العلوم التي يدرسونها هي مترجمة من العلوم الإسلامية، فلذلك أخذوا كثير من المخطوطات، منها ما أخفوها ومنها ما أبدوها. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وينصر الإسلام والمسلمين ويجعل كلمته هي العليا إلى الدين. نزيد على ذلك أن المسلمين عندهم من العقيدة ما يؤهلهم للنصر والتمكين على عباد الله الكافرين في كل زمن وحين. قوة الصناعات إذا وجدت مع قوة القلب والعقيدة من أعظم أسباب النصر والظفر. ثم إن من الإعداد الإعداد بالعقيدة الصحيحة العقيدة السلفية ما يكون في جيشك الاشتراكي والعلماني والحداثي والديمقراطي، فمثل هؤلاء ينهزمون، إذ أن هذه الجيوش غالبا ينتصر فيها الجيش الذي كثرت قوته، بينما الإعداد يكون بإعداد العقيدة والتوحيد والثقة بالله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد نصر الله عز وجل المسلمين في مواطن كثيرة، والكفار أضعاف أضعاف المسلمين، في القوة الإيمانية أعظم من القوة العسكرية الحسية. فالمؤمن يعلم أن حياته لله وموته لله. والأمر في الآية للوجوب، لأن عدم إعداد القوة يؤدي إلى ضعف المسلمين وتسلط الكافرين. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، أخرجه مسلم. ومن رباط الخيل هي عامة، رباط الخيل في عهدهم مناقلات الجند والعتاد والعدة، والقصد من ذلك ترهبون به، ترهبون تخوفون به عدو الله وعدوكم من المشركين والمنافقين والمحاربين وآخرين من دونهم، أناس ربما يكون أحدهم في الصف ويطعن في الإسلام وأهل الإسلام، لا تعلمونهم بسبب تخفيهم وإظهار الخير زعموا، الله يعلمهم ليعلمهم لأنه بكل شيء عليم. قيل بأن الآية في بني قريظة: والله أعلم، وما تنفق من شيء من النفقات الحسية أو المعنوية في سبيل الله في الجهاد وغيره من أبواب الخير يوفى إليكم أجره يوم القيامة كاملا موفرا، وأنتم لا تظلمون، لا تنقصون من أجوركم. وإن جنحوا مالوا، أي الكفار والمحاربون للسلم، أي للسلم والصلح، فاجنح لها، أي مل إليها وصالحهم. هذا إذا كان الصلح في مصلحة المسلمين، أما إذا كان الصلح في مصلحة الكافرين فلا. والسلم قد يطلق على الإسلام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقيل بأن هذه الآية منسوخة بآية السيف، وتأتي آية السيف في سورة المائدة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وتوكل على الله، أي ثق به واعتمد عليه، إنه هو السميع في استجابة من دعاه ورجاه، العليم بحال المؤمنين فيوفقهم للخير، وعليم بحال الكافرين فيصيبهم بالخذلان المبين. مرة في حجة واحد عسكري مدري طالب من الطلاب العاديين صنع صاروخ، وحضر إطلاق ذلك الصاروخ المحافظ وكثير من رجالات الدولة، وأطلق الصاروخ وصار إلى منطقة بعيدة، تجربة كما يقول الآن تجربة صاروخية، ولكن بعدها ما حد دري وين الرجال هذا، بدل ما يبدأ في الصناعة ويحتوى كذا ما خلاص ضاع. وهكذا مرة عسكري صنع طائرة هليكوبتر من سيارة موديل 84، صنعها وطارت، ولكن بعد ذلك ذهب. وكم من الدكاترة والأطباء الذين يدرسون في الجامعات الغربية يتميزون على غيرهم، ثم يحاولون في شرائهم من قبلوا بقوا عندهم الجنسيات نحو ذلك، وإن رجعوا إلى بلدانهم إما ما يجد وظيفة وما يجد احترام، يصل مثلا عنده دكتوراه في طب القلب يعطوه شبه ممرض. هذا أسلوب تدميري للمسلمين، هذا الثور الآن الذي يقوم بعمليات القلب. من صنعاء بيت الثور وجاء في اليمن يعني الحاصل، ثم بقي الآن يطير بين الدول، تارى يعود العمليات في ألمانيا وتارى في بريطانيا وتارى في يعني مصر وتارى يأتي اليمن أيام ويذهب. وهناك دكتورة سعودية يعني درست حتى برزت في بابها، فأغرتها أمريكا بالجنسية وأغرتها بأشياء كثيرة ما قبلت. وبينما هي خارجة من بيتها جاءت سيارة وصدمتها، حادث مروري ضد مجهول ولا أشياء كثيرة، يعني ما يريدون لهذه الشعوب أن ترتفع، وإلا فهي أذكى منهم وأزكى منهم، أذكى منهم في عقول الصناعات وأزكى منهم في العقيدة، حتى ولو كان من عصاة المسلمين ولو كان من مبتدعة المسلمين فما زال أزكى من الكفار بمفارقات كثيرة. فحرب على بلاد الإسلام حرب ليست بالسهلة، حتى القمح ممنوع يزرع في بلاد الإسلام، يعني إذا زرع كميات يسيرة وإلا ممنوع. الرز ممنوع، استورد من روسيا، استورد من أوكرانيا، استورد من الهند، أنت ممنوع عليك هذه الزراعات. البترول ممنوع تبيع بغير الدولار، يعني كافرة تسلط على بلاد المسلمين، والمسلمون مساكين ضعفاء، صلى الله يقويهم وقوتهم بالعقيدة ابتداء. لابد من صلاح العقيدة لدى الحاكم والمحكوم، هذا الذي تقوى به الدول وتنتصر به الجيوش وترفع به الأمم، صلاح العقيدة. بالذات البلاد الإسلامية أصلا ما رفعت إلا بالإسلام والعقيدة الصحيحة، ولا يمكن أن ترفع إلا بالإسلام والعقيدة الصحيحة. وتعلمون أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نحن قومنا عزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. ولما دخل الشافعي إلى مصر قال له بعضهم افعل كذا يكون لك منزلة عند الأمير، وعمل يكون لك طعام وقوت نحو ذلك. قال ولدتني أمي في غزة ثم رحلت إلى الحجاز، فما بت ليلة طاويا وجائعا، ثم أتيت إلى مصر والعزة في طاعة الله. العزة ليست في القرب من فلان ولا من علان، العزة في طاعة الله سبحانه وتعالى. يسر الله أمرنا وأمركم، والحمد لله رب العالمين.